بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. ويريد المصنف رحمه الله بنفي مشروعية وسنية وراتبة صلاة قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، لا مجرد مطلق النافلة، فإنه لو تنفل قبلها أو بعدها فذلك جائز، حيث إن الصلاة تقع في وقت النافلة، ولو كانت الصلاة ذات سبب فهي من باب أولى، كأن يقام العيد في المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد بعد طلوع الشمس في يوم العيد فله أن يصلي تحية المسجد، فهذه صلاة مشروعة، لكنها ليس لها ارتباط بالعيد. والذي ينفيه المصنف رحمه الله إنما هو الصلوات المشروعة المرتبطة بالعيد والمنوطة بالعيد. أما إذا كانت نافلة مطلقة أو صلاة ذات سبب، أو تذكر إنسان صلاة لم يصليها، فله أن يصليها قبل العيد أو بعد العيد على اعتبار أنها أمر مستقل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال: رواه الجماعة، وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه، ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن. هكذا عندكم؟ ثم أتى النساء وبلال معهن، ولا معه؟ هكذا. فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال: رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. هذه سنة من سنني، أو بيان مسألة من مسائل تتعلق بالعيد، والكلام على بعض السنن المتعلقة بالعيد. فالمصنف رحمه الله بعد أن بين لنا عدد التكبيرات التي يكبرها الإمام والناس تبع له في صلاة العيد، فقد عرفنا فيما عرضناه في درس البارحة أن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدور حول التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، لكن هل هذه السبع تشمل تكبيرة الإحرام أو هي بدون تكبيرة الإحرام؟ وكذلك الخمس تدخل فيها تكبيرة القيام أو هي بدون تكبيرة القيام؟ كذلك وردت أخبار نقلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي موسى وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن التكبير أربع تكبيرات، في الأولى أربع وفي الثانية أربع. ونقلت أخبار أن التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة، كل ذلك محل اختلاف بين أهل العلم وفق ما جاءت به الأدلة. ومن هنا حصر الإمام الشوكاني رحمه الله الخلاف في التكبيرات في العيد، يعني في صلاة العيد في الركعتين في عشرة أقوال. وكنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على القول الأول، وهي أنها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية يكبرها الإمام ويكبر الناس تبعا له. وكل التكبيرات قبل القراءة. ولهذا يقول رحمه الله: وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين، هذا أول اختلاف. والاختلاف الثاني قال: وفي موضع التكبير، يعني هل هو قبل القراءة ولا بعد القراءة. قال: على عشرة أقوال، أحدها القول الأول أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. قال: وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كلهم من الصحابة يرون أن التكبير في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وأن محل التكبير قبل الشروع في القراءة. قال: وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والمراد بهم فقهاء التابعين الذين كان الناس يصدرون عن رأيهم، وكانوا رحمهم الله إذا اجتمعوا على رأي عمل الناس به وأصبح بمثابة الإجماع. وهذا أعني قول الفقهاء السبعة كان يعد أيضا من مصادر أو من المصادر التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله في حجية قول أهل المدينة. ثم أضاف إلى الفقهاء السبعة عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز عاش فترة في المدينة وكان واليا على المدينة، ولذلك كان الفقهاء السبعة في أيامه لهم شأنهم ولهم رأيهم، فكيف يعني إذا انضاف إليهم وهو أميرهم؟ قال: والزهري، يعني المراد به الإمام الزهري بن شهاب، وهو أيضا من فقهاء التابعين وممن عاش في المدينة. ومكحول، يعني الدمشقي. وهو أيضا من التابعين، فهذا قول هذا العدد من التابعين أنهم صاروا على وفق ما قال به ذلك الجمع من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حسب ما عهد عنه في ترتيبه وفي نقله قول أهل العلم. وهذا الصنيع في الحقيقة الإمام الشوكاني رحمه الله ربما أفاد منه أو أفاده من صنيع الإمام الترمذي، والإمام الترمذي في جامعه يعنى بذكر أقوال الفقهاء وذكر أقوال أئمة أهل العلم، ويبدأ بذكر أقوال الصحابة ثم التابعين ثم أئمة الفقه. وهذا المنهج وافقه عليه وسار عليه الإمام الشوكاني رحمه الله، فبعض أن عرض لنا قول الصحابة والتابعين أتبعه بقول أئمة الفقه الذين يقتدى بهم. قال: وبه قال يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، والمراد بإسحاق إنما هو ابن راهوية، وهو أحد أئمة الحديث وأحد الأئمة المتبوعين الذين كان لهم مذهب قائم، وإن كان قد اندثر يعني لا يوجد له أتباع، إلا أن من يقول بقوله هناك من أهل العلم من يفعل ذلك. قال: الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس، إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. إذن استثنى الإمام أو ابن الشوكاني رحمه الله استثنى الشافعي والأوزاعي من أولئك أهل العلم السابقين، فيفهم من هذا الاستثناء أن السابقين جعلوا السبع التكبيرات منها تكبيرة الإحرام، والشافعي يرى أن سبعا بدون تكبيرة الإحرام، فكأن التكبيرات في الركعة الأولى ثمانية وليست سبعا، تكبيرة الإحرام وتعتبر مستقلة ثم سبع تكبيرات من بعدها، وأما عند سائر الجمهور فهي سبع بتكبيرة الإحرام. قال: إن السبعة في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، هذا مجمل ما قاله أصحاب القول الأول. ثم قال: القول الثاني يعني من العشرة أن تكبيرة الإحرام معدودة في السبع من الأولى، معدودة في السبع، معدودة من السبع الأولى، من السبع في الأولى، يعني كأنها تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها. قال: وهو قول مالك وأحمد والمزني، وهو قول المنتخب، هكذا عندكم؟ ها؟ ما سمعت؟ غير مضبوط. ها؟ قول المنتخب، قول المنتخب، لا هو المنتخب. وفي الحقيقة هذه العبارة موهمة، ما المراد بالمنتخب؟ لعله، لا لو كان القول المنتخب لعرف القول فيكون المنتخب وصفا، لكن هنا مضاف ومضاف إليه، ولعل يعني قول في مذهب يعني قول مرجح، ولعل العبارة يعني أنا في الحقيقة ما وقفت، ما سبق أن مر بنا هذا التعبير، وقد يكون المراد منه قول الشوكاني رحمه الله، يكون قول المنتخب يعني من الأقوال المعروضة فيكون القول منسوب إليه، لكن هذه عبارة يعني ما جرت العادة أن يستخدمها رحمه الله. وقد يكون الكلام كما هو معروف أن الإمام الشوكاني رحمه الله معنى ببيان قول آل البيت، فلعل هذا هو القول المنتخب فيهم، والله أعلم. نعم نعم، ما سمعت؟ في كتاب اسمه كتاب اسمه المنتخب. طيب إذا كان الكتاب العادة جرت أن ينسب القول إلى المؤلف لا إلى الكتاب، واضح؟ قال القول الثالث إن التكبير في الأولى سبع، إن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، يعني سوى بين التكبيرات في الركعة الأولى والثانية سبعا في هذه وسبعا في هذه. قال روي ذلك عن أنس، عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهذا من التابعين، ولعل هذا يعتبر قول ثاني لسعيد، لأنه ذكر سعيدا في القول الأول حيث قال إنه قول الفقهاء السبعة، وسعيد هو سيد الفقهاء السبعة. ها؟ قال والنخعي، والمراد به إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهو من صغار التابعين، وهو إمام أهل الكوفة، إمام أهل الكوفة. قال ما سمعت النخعي أو النخعي، والله الذي أحفظه النخعي، لكن النخعي ما سمع يعني ما أحفظه بهذا. قال القول الرابع في الأولى ثلاث تكبيرات، الإحرام في الأولى ثلاث تكبيرات، الإحرام ثلاث تكبير في الأولى ثلاث يعني ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، فتكون أربع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، يعني يكبر ثلاثة أربع تكبيرات في الركعة الأولى، تكبيرة الإحرام وثلاث بعدها، ثم في الركعة الثانية إذا قام إليها يقرأ، وبعد أن يفرغ من القراءة يكبر ثلاثة تكبيرات. هذه صورة القول الرابع. قال القول الرابع في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة. قال وهو مروي عن جماعة من الصحابة، ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال وهو قول الثوري، يعني من الأئمة، والمراد به سفيان الثوري، وسفيان إمام من الأئمة، كان صاحب مذهب وإن كان قد انقرض أتباعه، وأبي حنيفة، أيوة هذا قول منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله، ويكون هو قول الحنفية أن تكبيرات العيد أربعا في الأولى وثلاثا في الثانية بعد القراءة. قال والقول الخامس يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية خمسا بعد القراءة. فهو يوافق الأقوال الأول والثاني أو الأولى، القول الأول والثاني من حيث العدد ومن حيث موضع التكبير الأول، ويخالف القول الأول والثاني والثالث والرابع من حيث العدد، ويوافق القول الرابع من حيث موضع التكبير. قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. قال ورواه صاحب البحر عن مالك. أما القول السادس قال يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام، فتكون مجموعها خمسا، وفي الثانية أربعا، وهو قول محمد بن سيرين أي من التابعين، وروي عن الحسن يعني البصري ومسروق ابن الأجدع والأسود عن النخعي والشعبي، والمراد به عامر بن شراحيل، وهؤلاء كلهم من التابعين، وأبي قلابة أو أبي قلابة. قال وحكاه صاحب البحري عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهم أي من الصحابة. أما القول السابع قال كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة. كالقول الأول يعني سبعا وستا، لكن في الركعة الأولى يكبر ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية يقرأ ثم يكبر. قال حكاه في البحر عن القاسم والناصر، وهذا من أقوال آل البيت. قال القول الثامن التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، فيكبر في الفطر 11 ستا في الأولى وخمسا في الثانية، وفي الأضحى ثلاثا في الأولى واثنتين أو اثنتين في الثانية، يعني خمسة تكبيرات. قال وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، لكن يقول ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه، وأهل العلم يعرفون أن رواية الحارث الأعور عن علي فيها قول، حتى إن بعضهم طعن في روايتي أو في الحارث إلى درجة التكذيب والرمي بالوضع. قال القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر، يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو أن يكبر في الفطر، أن يكبر في الفطر 11 تكبيرة وهي 6 و5، وفي الأضحى 9 5 و4. قال وإليه وهو مروي عن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر هذا من التابعين، قاضي البصرة، وهو من علماء التابعين ممن روى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال القول العاشر كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءة، يعني سبعا وخمسا إنما يبدأ يقرأ ثم قبل الركوع يكبر. هذه عشرة أقوال. قال وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب، يعني من أئمة الزيدية، وهذا في الحقيقة أمر فيه غرابة، لأن أداء صلاة العيد يعني مما يتواتر نقله، خصوصا وأنه يشهد صلاة العيد عدد كبير متواتر، فإذا كان هذه الصلاة المنقولة بالتواتر يقع فيها الاختلاف في هذه الجزئية، فهو من الأمور التي تجعل الإنسان يعني يفكر في سبب هذا الاختلاف، لكن يمكن أن يعزى السبب لأحد أمرين، إما لأن بعض أهل العلم لم تثبت عنده النصوص الواردة المرفوعة فاجتهد في التكبيرات، أو أن يكون الذين نقلوا التكبيرات إنما نقلوا ما سمعوا، وهذا فيما يبدو لي والله أعلم هو الذي يعلل به، خصوصا وإن الناس عندما يصلون العيد مع الإمام ما كلهم يسمع التكبير، والناس يتفاوتون بقربهم وبعدهم من الإمام، فكل روى ما حفظ، فمن حفظ السبع التكبيرات قال بها، ومن رأى أن التكبيرات سبعة غير تكبيرة الإحرام اعتبر ذلك، لكن يبقى الإشكال في مسألة التكبير بعد القراء وقبل القراء. فإن قلنا إن المسألة تخضع لعدم فهم وسماع التكبير، إلا أن هذا الموقع قبل القراءة وبعد القراءة يعني محكان لا يمكن أن يبرر بعدم السماع وبالإيه وبالسماع. وهنا يقال إن المسألة بنيت على شيء من الاجتهاد، ولذا نجد الإمام الشوكاني رحمه الله قبل بعض هذه الأقوال ورد بعضها بحجة أنها مضادة للنصوص. ولهذا يقول رحمه الله، قال: احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة. قال ابن عبد البر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق، هكذا عندكم، من طريق حسان ولا من طريق حسان؟ ها، والمفروض يكون من طرق حسان، عندكم ايه؟ اي، وهذا غريب، طريق حسان، انه كبر في العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. ويستغرب قول ابن عبد البر من طريق حسان، لأن هذه الطرق كما رأينا رواها الجماعة ومنهم الشيخان، فالطرق صحاح وليست حسان. ها؟ أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني رضي الله تعالى عنهم. قال: ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا. كأنه ضعف ما عدا ذلك واعتبر الطرق الأولى هي الثابتة. وهو أولى ما عمل به، انتهى يعني كلام ابن عبد البر. وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح، يعني هذه الزيادة أنها سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع يعني في الركعة الأولى والثانية. وقوله سوى تكبيرتي الركوع هذه قد هي التي تناسب أن التكبيرة بعد الإيه؟ بعد القراءة، لأنها ترتبط بتكبيرة بالركوع، وإلا فإن القراءة تفصل بين التكبير وبين الإيه؟ وبين الركوع. قال: وهو دليل لمن قال إن السبعة لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع. وهذا هو القول الثاني، القول الأول. قال: والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. قال: واحتج أهل القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب، حيث قال خمسا وسبعا فعدوا فيها تكبيرة الإحرام. والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. قال: واحتج أهل القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب، وأجابوا عن حديث عائشة هذا الذي ذكره الدارقطني بأنه ضعيف كما تقدم. وأما أهل القول الثالث قال: فلم أقف لهم على حجة، وهم الذين قالوا إيه؟ أربعا وأربعا. قال العراقي: لعلهم أرادوا بتكبيرة، قول الثالث سبعا في الاثنين، والقول الثالث أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، فكيف يقول لا يرى لهم حجة؟ أما التكبير في الركعة الأولى فالحجة فيه واضحة، ولعله أراد لم يرى لهم حجة في الركعة الثانية. قال العراقي: لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية، وهذا بعيد جدا وفيه بعد، إذ كيف يجمعون تكبيرات الركوع والسجود مع تكبيرات العيد. قال: واحتج أهل القول الرابع اللي هو 4 و4 ليس كذلك، 3 بغير تكبيرة الإحرام، بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم أنهم كبروا 4 و4 وقالوا هي السنة، وفتي ابن عباس السابقة، هذا دليلهم، فيعتبر دليلهم من فعل الصحابة. لكن كما مر بنا، هل هذا القول الذي قاله ابن عباس وأبي موسى والمنسوب إلى ابن مسعود هل له حكم الرفع أو لا، خصوصا عندما نسبوه إلى السنة فظاهره أنه مرفوع؟ قالوا: لأن الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الإحرام منها، وهذا التأويل لا يجري في الثانية، وقد تقدم ما في حديث أبي موسى. وصرح الخطابي يعني شارح سنن أبي داود بأنه ضعيف، ولم يبين وجه الضعف. قال: وضعفه البيهقي في المعرفة، والمراد بالمعرفة الكتاب المشهور عن البيهقي رحمه الله والمسمى بمعرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، وهو غير كتاب السنن الكبرى. وكتاب معرفة السنن والآثار كتاب عني الإمام البيهقي رحمه الله في ذكر أدلة الأحكام المختلف فيها. يقول: إن البيهقي بين الضعف الذي أشار إليه البيهقي بقوله: إن الضعف فيه بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: وقد ضعف ثابتا يحيى ابن معين، وضعفه غير واحد، بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة، ولا يعرف ولا نعرف اسمه، يعني فيكون مبهما مجهولا. قال: ورواه البيهقي من رواية مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما. وقوله عن رسول أبي موسى هذا يعتبر إبهاما، فإننا لا نعرف عينه ولا شخصه. قال البيهقي: هذا الرسول مجهول، ولم يحتج أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج. والقول الخامس هو ماذا؟ يكبر في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية 5 بعد القراءة. أما القول الجزء الأول من القول فله دليله، دليله أنه كبر 7، وهؤلاء أدرجوا فيها تكبيرة الإحرام. لكن الجزء الثاني وهو تكبير 5 تكبيرات بعد القراءة، هذا الذي لم يجدوا له دليلا. قال: واحتج أهل القول السادس بحديث أبي موسى المتقدم وحذيفة المتقدم، وقد تقدم ما فيه، يعني من أنه مجهول. واحتج أهل القول السابع بما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين القراءتين في صلاة العيد، والمراد بأنه والى يعني تابع. ففهموا من هذه الموالاة أنه في الركعة الأولى التكبير كان أولا، وفي الركعة الثانية كانت القراءة أولا، والتكبير فيما بعد، يعني لم يفصل بينهما بتكبير. ذكر هذا في الانتصار، قال: ولم أجده في شيء من كتب الحديث، يعني ذكر هذا الحديث أو هذا الدليل في كتاب الانتصار، ولعله كتاب من كتب الفقه. وهذا القول مروي عن من؟ القول السابع مروي عن مين؟ قال: حكاه في البحر عن القاسم والناصر. فكتاب الانتصار من كتب الزيدية، ولذلك يقول الشوكاني: أنا فتشت فلم أجد هذا الحديث في كتاب من كتب الحديث، يعني التي يعتمد عليها، فيكون هذا الاستدلال بحديث وبدليل لا أصل له. قال: واحتج أهل القول الثامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو مع كونه غير مرفوعين في إسناده الحارث الأعور، وهو ممن لا يحتج به. فكأن الإمام الشوكاني رده من وجهين: الوجه الأول أنه يعارض المرفوع، وقول الصحابي إذا عارض المرفوع لا يحتج به. والقول الثاني أو الوجه الثاني أنه لم يثبت عن علي رضي الله عنه، لأنه مما رواه عنه الحارث، وكان بعض أهل العلم يقول: حدثني الحارث الأعور وكان والله كذابا. لكن بعض علماء الجرح والتعديل حمل تكذيبه، قالوا فيما نقله أو فيما نسبه إلى علي، ولذلك أهل العلم لا يحتجون به. وقد رأينا أنه نقل عن علي قولا يخالف ما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما القول التاسع فلم يأتي القائل به بحجة. والقول التاسع هو ماذا؟ قال: التفرقة بينهما على وجه، وهو أن يكبر في الفطر 11 تكبيرة وفي الأضحى 9. قال: واحتج أهل القول العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت في رواية لابن عمر، وثابت من فعل علي رضي الله تعالى عنه، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن ابن عمر. فإذا كان الشوكاني رحمه الله لم يدري عنها، فقمن بأهل العلم أن لا يدروا عنها. نعم. قال: وقد ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول، فقال: والحجة على هذا ما روى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر 7 في الأولى و5 في الثانية، القراءة قبلهما كلاهما. القراءة قبلهما يعني قبل التكبير كلاهما، أي في الموضعين، وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون في الرواية قلب، حيث غير موضع القراءة وجعلها قبل موضع التكبير. قال: وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره، فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك. هكذا عندكم العبارة، أحد ولا أحدا؟ في بعد الدال ما فيش الألف التي تدل على نصب الكلمة، إذا النسخة اللي عندنا فيها خطأ. فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن. النسخة اللي عندنا فيها أحدا، هكذا عندك النسخة، أحد ولا أحدا؟ أحد، وهذا الصواب. ها؟ قبلهما كلاهما. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى وخمسا في القراءة قبلهما كلاهما. إيش عندكم؟ هذاك كلتا وكلا وكلا تعرب إعرابا للمقصور، ما بحيث تبقى على حال واحد، ها؟ كلا كذا وكلا كذا، فإن اتصلت بضمير تعرب إعراب المثنى. لعله اعتبرها يعني أجراها على اعتبار أنها من المقصور، يعني تعرب إعراب المقصور. وقد يكون هذا وجه موجود في العربية، وإن كان يعني المشهور المعروف في كتب أن كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الضمير تعرب إعراب المثنى أو تلحق بالمثنى، لكن كل النسخ موجودة هكذا كلاهما. طيب، قال فينظروا هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل الشاني، فإني لم أقف على شيء من ذلك، مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما، يعني وكانت القراءة بعدهما، وهذا النص يوافق القول الأول، فيكون في يعني حدث خطأ وتحريف فكتبت قبلهما بدلا من كلمة بعدهما، ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما. ومعنى التضبيب يعني ايه؟ ها؟ وقع التضبيب يعني التصويب، لأنه يضع على كلمة بعدهما قوسين بمعنى أن هذا خطأ ويصوب في الهامش، ولذلك هو نقله من التصويب، فلما نقله من التصويب كان الخطأ أفحش، لأن هذا قول لم يصبح له دليل يؤيده. التطبيب الأصل معناه الإصلاح، ولذلك يأتي في كتب الفقه في باب الآنية أنه لا يجوز الشرب من الآنية المطلية بالذهب أو المضببة به، بمعنى المصلحة بذلك. قال ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما فلا مخالفة حينئذ، يعني إذا كان الصواب هو قبلهما، أو إذا كان الصواب هو إيه؟ بعدهما. قال وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة، يعني أن التكبير سبعا وخمسا، وأنها إيه؟ وأنها قبل القراءة. مرجوحة، نعم، كم مقدوحة ما سمعت؟ لأنه ما ثبت بها الدليل، ما ثبت الدليل. قال وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك. قال فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود، يعني لا يفصل بينها بشيء. قالوا لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير، وحيث لم ينقل فهو دليل على إيه؟ عدم الوجود. وقال الشافعي إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر. واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين، فقال الأكثرون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال بعضهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقيل غير ذلك. وقال الهادي وبعض أصحاب الشافعي إنه يفصل بينها بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى أي من الزيدية إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين، قال في الشفاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال وروي في البحر عن مالك أنه قال يفصل بالسكوت. وقد اختلف في حكم تكبير العيدين. إذن مسألة الجمهور على أنه لا يقول شيء، بمجرد ما يكبر يوالي التكبيرات حتى يفرغ منها ثم يبدأ بالصلاة. وقد رأينا ما نقل عن الشافعي رحمه الله، والمسألة قائمة على الاجتهاد لا نص فيها. هو أصلا لو كبر المؤمنين يكبرون بتكبيره فلا يحتاج إلى الانتظار. ها؟ قال وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، يعني هل هو واجب أو ليس بواجب، فذهب بعضهم بالقول بالوجوب، والجمهور على أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، بمعنى أنه لو لم يكبر ماذا يحدث، هل تصح الصلاة أو لا، وهل إذا صحت يحتاج إلى سجود سهو أو لا. هذا ما أراد المصنف بيانه وما أشار إليه من اختلاف بين أهل العلم. قال وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية إنه فرض، بمعنى أنه واجب لو لم يكبر تبطل، وذهب من عداهم إلى أنه سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. قال ابن قدامى ولا أعلم فيه خلافا، وكأنه لم يعتبر خلاف من الهادوية. قالوا وإن تركه لا يسجد للسهو. وروي عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أنه يسجد للسهو، لأنه سنة والسنة يسجد لسهوها، والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه. لكن إذا قلنا إن الفعل المستمرة الدائمة اللازمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكفي لإثبات الوجوب؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل الأصول. ثم قال رحمه الله باب هو الذي ورد أنه يجهر بالتكبير، لأن الله يقول ولتكبر الله على ما هداكم، لأن الإمام يكبر وهم يكبرون ويجهر وهم يجهرون من ورائه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد، يعني فطر أو أضحى، فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة. هذا الحديث أثبت فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف أهل العلم في تعليل ذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتأخر في الخروج إلى العيد ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس، فإذا جاء وجد المصلى مملوءا بشرع بالصلاة، خصوصا وقد مر بنا فيما مضى أنه في صلاة الفطر يشرع، أنه في صلاة الأضحى يشرع التبكير، حتى يفرغ الناس لأداء نسيكتهم. وكونه عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى المصلى فإذا جاء وجد الناس قد تجهزوا لصلاة العيد بدأ بالصلاة، ولذلك ما كان يصلي. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أنه إذا خرج للجماعة لصلاة جماعة لا يصلي قبل الصلاة في المسجد، وإن كان ثمة صلاة يؤديها فين؟ في بيته. ولهذا هو لم يقيم سنة، لم يصلي في مصلى العيد، أولا لأنه شرع في الصلاة مباشرة، الشيء الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس ولم ينتظر، وإنما بمجرد ما جاء من بيته بدأ بالصلاة، ولم يقل أحد بمشروعية صلاة لمن دخل المسجد أو لمن دخل المصلى وهو لا يريد الجلوس، وإنما أراد الشروع في الصلاة. وأما بعدها يعني أن يصلي ركعتين ما بعدها، فقد عرفنا أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بمجرد ما ينتهي من الخطبة يخرج ويعود من طريق آخر من أجل أن يسع الناس، فلو جلس ينتظر أو يصلي ربما جلس الناس معه ولم يتحقق ما جاء في الحديث من توسيعه للناس الطريق، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يبادر. وكما هو معلوم عنه أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي الصلوات البعدية، يعني إذا كانت سننا بعدية فإنه يصليها في بيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله يفعل ذلك حرصا على الفضل، فضيلة الصلاة في البيت، لأنها أفضل من أداء النافلة في المسجد، كما جاء في الحديث صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. لذلك كان يؤديها أو صلى في بيته كما جاء في رواية من هذه الأحاديث. ومن هنا استنبط الفقهاء أنه لا سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد، لكن كما ذكرنا في أول الدرس إنه إذا جاء ودخل المسجد ولم تقم الصلاة وأراد الجلوس فالأولى أن يصلي قبل أن يجلس، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا كان الصلاة أو إذا كان الوقت وقت صلاة. وكذلك لو أراد أن يصلي بعدها فإنها نافلة مطلقة لا ارتباط لها بصلاة العيد، واضح؟ قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي في المسجد. قال رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه فلم يزيد، ثم أتى النساء وبلال، وهذه قصة معروفة أنه بعد أن خطب الرجال جاء إلى النساء وخطبهن، ولعل هذا هو السبب الذي شغله عن أن يصلي بعد العيد، فخطبهن وقال يا معشر النساء إن كنا أكثر أهل النار، قلنا يا رسول الله ولما؟ قال لأن كنا تكفرن العشير، إن إحداكن لو أنفق الزوج عليها الدهر كله ثم قصر يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، ولذلك حثهن على الصدقة فتصدقنا وكنا يلقين بالصدقة في حجر بلال، حتى إن المرأة تأتي بالسخاب يعني قطعة من الذهب تلبسها إما في يدها وإما في عنقها وإما في أذنها وهو القرط والزمام وغير ذلك مما كان النساء يتحلين به من الذهب والفضة تأخذه وتتصدق به. وكنا رضي الله عنهن يبادرن إلى الصدقة فرارا من إيه؟ فرارا من النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان شق التمرة واقيا من النار فلا شك أن القرطة والسخاب والخاتم وغيره إن شاء الله أكثر وقاية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.